الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، موضوع مواجهة الشهوة وقد طال، وتلخيصه أيها الإخوة الليلة في كيف تحب الله، كيف تبلغ محبة الله، تلخيصه ليكون لك زادا مستقبلا بإذن الله، أن تجعل كل همك رضا الله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. اجعل الهموم هما واحدا، ألا وهو رضا الله، رضا الله ثم الجنة. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو شيء غير ذلك؟ قال: إيه؟ لا، كذلك أنت. ماذا تريد؟ أريد رضا الله. وماذا؟ ورضا الله ثم ماذا؟ ثم رضا الله ثم ماذا؟ ثم رضا الله، وهكذا إلى أن تموت. إذا جعلت هذا همك كفاك الله كل همومك. ولذلك تجد الوعود الواردة في الأذكار: من قال حين يصبح حين يمسي سبع مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه. حديث مشهور أذكر صلاة المساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي يعني كافيني. إذا اعتقدت هذا أن الله كافيك فسيكفيك. أو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه لكفتهم. ندخل في موضوعنا، وهو كيف تحب الله. واعلموا إخوتاه أن القلوب التي تحب الله هي القلوب الشريفة الفاضلة الأبية التي لا تقنع بالدون ولا تبيع الأعلى بالأدنى، فإنها اختارت حب الله الأعظم على حب من سواه. ومحبة الله أيها الإخوة لا تدعى، وإن ادعيت كما قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك نحن نقول أن هؤلاء الصوفية أكذب الناس، لأنهم يدعون حب الله ويتكلمون في الحب، وفي ذات الوقت لا يتبعون النبي بل يعملون بأهوائهم. فهذا أكبر دليل على أنهم كذبون، لأنهم لو صدقوا لاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألست تجد الرجل منهم يحلق لحيته ولا لا؟ ألست تجد الرجل منهم يرقص في الذكر؟ قل له: من الذي علمك الذكر بهذه الطريقة؟ هل كان رسول الله يذكر الله بهذه الطريقة؟ فلذلك ثمرة المحبة موافقة الرب. فالمحبة لا تصح إلا بالموافقة، لا تصح إلا بالموافقة. ولكن أدعياء المحبة كثيرون، ولذلك عندما ذكرت المحبة عند بعض السلف قال: كفوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. إخوتي، تعالوا ندخل إلى مسألة المحبة، كيف نصل إلى محبة الله جل وعلا. يقول ابن القيم ناقلا عن شيخ الإسلام الهروي: وهذه المحبة تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للغاية، وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وهي عمدة الإيمان. فتنبت هذه المحبة من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الظاهرة والباطنة، فبقدر مطالعتك للمنن تكون قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وليس للعبد إحسان قط إلا من الله، ولا إساءة قط إلا من نفسه والشيطان. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم على الإطلاق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا أحد أعظم إحسانا من الله تعالى، فإن إحسانه إلى عبده في كل نفس ولحظة، والعبد يتقلب في إحسان الله في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه وأفراده. ويكفي أن من بعض أنواع النعم نعمة النفس التي لا تكاد تخطر بمال العبد، والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف الله عنه من أنواع المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة والعدد، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا، والله سبحانه يحميه منها بالليل والنهار. قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بليل ونهار، وحده لا حافظ لهم غيره. هذا مع غنى الله التام عنهم وفقرهم التام إليه سبحانه، فإنه غني عن خلقه من كل وجه، وهم فقراء محتاجون إليه من كل وجه. هذا أعظم باب تدخل منه إلى محبة الله، باب النعم، باب النعم، أن تنظر إلى نعمة الله عز وجل عليك. ابن القيم يتكلم في مسألة النعم في أول كتاب طريق الهجرتين، بيتكلم عن اسم الله عز وجل الأول. فانظر إلى كلامه في الأول وهو يتكلم عن الغنى، يقول ابن القيم: فصل فيما يغني القلب ويسد الفاقة. مش عايزني اتسعب بين الكلام، ولكن اقول انك لكي يجتمع همك لابد من غنى. حديث في البخاري، في البخاري واظنه متفق عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، اتدري ما الغنى؟ قال: الله ورسوله اعلم. فقال: يا ابا ذر، ان الغنى غنى القلب، وان الفقر فقر القلب. ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى القلب. بمعنى قد تجد إنسانا يملك ملايين وهو فقير. وهذا حاصل، أظنكم قرأتموها معي في جريدة الأهرام منذ شهور، أن أحدهم أرسل رسالة يقول: أنا أملك 2 مليون جنيه ولكني فقير، لأن الشقة بتباع ب2.6 مليون جنيه وأنا لا أملك شراء هذه الشقة، فأنا فقير. انظر فقره إلى إيه؟ إلى شقة صار بها فقيرا. فأنت فقير إلى ما تحتاج إليه، والمؤمن لا يفتقر إلا إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأنت فقير إلى الله عز وجل، وحين تكون فقيرا تمام الفقر إلى الله، فإنك مهما عدمت الدنيا فأنت غني، لأنه بتمام هذا الفقر، في تمام فقرك إلى الله تمام الغنى القلبي. وصلت؟ لسه شوي. تصلي صلى الله عليه وسلم: كلما ازددت فقرا إلى الله كلما ازددت غنى قلبيا. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا بضرب مثال بشيخ الإسلام ابن تيمية عشان مثال واقعي، نحن نعلم موقفه في حرب التتار، وكيف أنه قام وحشد الناس وشجع السلاطين وجيش الجيوش وقادهم، حتى قال لقائد الجيش أوقفني موقف الموت، ووقف يقاتل. بعده اتسمع حوله الناس، فأرسل له الرجل الذي كان يحكم مصر هنا، أرسل له يفوه وقال إن وقال له، يقول لمين؟ للشيخ الإسلام تيمية، يقول له: إني سمعت أنك تجمع الناس حولك وأنت تريد ملكي. فنظر إليه شيخ الإسلام وقال: ملكك، ملكك، والله إن ملكك وملك الدنيا بأسرها لا يساوي عندي درهما ولا أقل، إنما أنا رجل أمة ولست رجل دولة، أنا رجل أمة. أنا أقصد هنا أنه حين يستغني العبد بالله يصير الملك عنده إيه؟ إيه هو؟ لا شيء. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أعظم مثال في الفقر إلى الله، كان أغنى الناس عن الدنيا، فقال: مالي مالي وللدنيا. لما عرض عليه حديث مهيبة، حديث مشهور، مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: يا أبا مهيبة، إن عبدا عرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله، فقال أبو مهيبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخل. قال: لا، بل ما عند الله خير. صارت الدنيا عنده تسوي إيه؟ هو هذا هو كمال الفقر لله، لله يتم كمال الغنى القلبي، فيصبح لو ملك الدنيا بحذافيرها لا تشغل قلبه، ولو فقد الدنيا بأسرها ولم يملك شيئا فهو أغنى الناس. ولذلك كان دعاؤه: اللهم اجعلني أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. الذي يغني القلب أن تشهد، وهو غنى النفس، يقول ابن القيم، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهو أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة، خلي بالك معاي، أحسن الكلام الجيد خطير جدا، يمكن ما خطر لكش مرة على بال، تحتاج تسمعه النهاردة عشان تقول الحمد لله، بس مش عايز منك أكتر منك تقول الحمد لله. اسمع، أول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك، ذكرك فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة، وأنت في بطن أمك عند 120 يوم 4 شهور أرسل الله الملك وأمره بكتب رزقك وأجلك وعملك شقيا سعيد، كتب رزقك وانت لم تكن شيئا مذكور. انت ساعتها قدمت ايه لربنا؟ طب اللي هو ادهولك ده مقابل ايه؟ لا شيء، منحة بحتة، فضل محض. مش تقول الحمد لله؟ شوف الثانية، يقول ابن القيم: وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله، قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. اللي جنبك في الشارع في السكن، شقة جنب الشقة بالظبط، خلقك من أبوين مسلمين وخلقه هو من أبوين نصرانيين، والثالث من أبوين يهوديين، والرابع من أبوين شيوعيين، والخامس من أبوين مجوسيين، وأنت خلقك من أبوين مسلمين. مش تقول الحمد لله؟ شوف ابن القيم بيقول لك إيه، يقول: فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. الرزق اللي انت بترزقه النهاردة ده مكتوب من امتى؟ لا، ده قبل كده. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قلم قبل أنت بتدخله وقبل السماوات والأرض يدخله من أصله. أول ما خلق الله القلم، أول حاجة خلقت القلم القلم. والمسألة فيها تفصيل على فكرة، راجعها في العقيدة الطحاوية. أول ما خلق الله القلم ولا العرش ولا الماء؟ فهنا تراجعها في العقيدة. المقصود ليس هذا موضع التفصيل، أول ما خلق الله القلم يعني من جنسه، من جنس المخلوقات. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، كتب إن أنت أبوك وأمك فلان وفلان، وأنت هتتولد وما يبقى عندك سن مثلا 20 سنة وعشرة أيام، هتيجي يوم الخميس الفلاني تحضر الدرس ده وتسمع الكلام ده، هيسخر لك فلان يقرأ لك كلام فلان، وبعده تهتدي وتبقى كويس. امتى كتب الكلام ده؟ كنت انت فين؟ مش تقول الحمد لله؟ اي والله. افلا يحب من هذا شأنه؟ تحبه ولا لا؟ يقول فلولا ذكره لك بكل جميل اولاكه لم يكن لك الى جميل من سبيل. ثم اسمع اللي جاي وانتبه، من الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ انت مش في واحد صاحبك وزميلك وكنت مع بعض بكل سنين دراسة، دلوقتي هو قاعد في كازينو في شارع الهرم وانت قاعد هنا في بيت ربنا؟ تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده؟ اللهم اجعل لك ذلك يا رب. من الذي ذكرك وقادك الى هنا؟ من الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى سبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها وغيرك مع الملاعين؟ من الذي ذكرك بالتوبة ووفقك لها؟ ثم ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواحجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها وعمر قلبك بمحبته؟ عمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وآنسك بقربه بعد الوحشة والاغتراب. من تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه، ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر، فتقربك إلى الله محفوف بتقربين منه، تقرب قبله وتقرب بعده، وحبك لله محفوف بحبين منه، أحبك فأحببته فأثابك على الحب حبا، وذكرك فذكرت فأثابك على الذكر ذكرا. لولا سابق ذكر الله لك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه، فهذه كلها آثار ذكر الله لك. ثم لسه فيه كتير كتير. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك عن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المفضال المحسن لذاته، لا لمعاوضة ولا لطلب الجزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف لا وهو الغني الحميد؟ قل الحمد لله. نعم، إنه سبحانه حين وفقك وأعانك وأعطاك ورزقك لا لمعاوضة ولا لعجز، يعني ما أعطاك فيه عشان تعبده، وإن عبدته فإنما تنفع نفسك. يقول ابن القيم: من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإيمان، حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بسمة الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك من العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديب، ثم وجه وجهة قلبك إليه وحده سبحانه دون ما سواه، فاطرح إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها. اللهم أتم علينا نعمتك وفضلك. من الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم، جعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك أعمال المؤمنين؟ من أإله مع الله؟ فألا يحب من هذا شأنه؟ قل الحمد لله. تطرح إليه أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها، هو ابتدأك هذه النعم بدون سابق فعل منك ولا خير قدمته، فاطرح إليه أن يتم عليك هذه النعمة التي كان أولها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار، ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له أشد من الحديد، ومن ترك لأجل الله أعطاه الله فوق المزيد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها واخفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من النعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم زدنا من نعمك وأفضلك يا رب. ده كلام مستوى عالي شوية في النعم. تعال ننزل للنعم الملموسة المشهودة، محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله. قال ابن القيم: أقل أدنى نعمة من نعم الله عليك وهي النفس، له عليك في كل يوم وليلة 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة، فإذا كان أدنى نعمة عليك في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم. 24,000 نعمة، نعمة النفس، يعني تحتاج تقول 24 وعشرين ألف مرة تقول الحمد لله. عشان كده أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يقول ابن القيم في بعض الآثار يقول الله أنا الجواد ومن أعظم مني جودا، أنا الجواد ومن أعظم مني جودا وكرما، أبيت أكلع عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم. وفي الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض، التي تروي الأرض يعني، هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ولو لم يكن شو النعمة إيه بقى، ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا وما في الآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في كل في مناجاته كل وقت أرادوا. دي نعمة كثير منا لا يعرفها يا شباب، والله أن الله عز وجل لم يجعل لك مواعيد لا تأتيه في وقت دونها، أو لم يجعل بينك وبينه سدود وحوائل لا تصل إليه حتى تقطعها، بل بابه دوما مفتوح، تتوضع وتأتي القبلة الله أكبر دخلت على الله، سل ما شئت. في أعظم من كده؟ في أكرم من كده؟ أفلا يحب من هذا شأنه أنه فتح لك الأبواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك لمحة لطيفة لبعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول قتادة يا ابن آدم أتاك الشيطان من كل وجه، أمامك وخلفك ويمينك وشمالك، لم يأتك من فوقك لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة ربك، من فوق لترفع رأسك وتقول يا الله، وأنت موحد سلفي العقيدة تعتقد لله الفوقية. يقول ابن القيم أذن لهم في مناجاته في كل وقت أرادوا، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة الواحدة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. قل الحمد لله، حسنة بعشرة بسبعمية بأضعاف كثيرة، سيئة بواحدة، وإن تبت كتب مكانها حسنة. وإذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله غفر لك، ولو لقيت الله بقراب الأرض خطايا ثم لقيته بالتوحيد لا تشرك به شيئا أتاك بقرابها مغفرة، وشرع لك التوبة الهادمة للذنوب فوفقك لفعلها ثم قبلها منك، وشرع لك الحج الذي يهدم ما قبله فوفقك لفعله وكفر عنك السيئات به، كذلك شرع لك الطاعات والقربات هو الذي أمرك بها. شوف العجب اللي انت ما تفكرت فيها قبل كده، هو الذي أمرك بالصلاة وخلقك لها وأعطاك إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء. سوء الحمد لله أن الذي شرع الصلاة من؟ ومن الذي علمك كيف تصلي؟ الله، بأن أرسل إليك رسولا يعلمك ثم جعل لها نتيجة وثمرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم أعطاك على ذلك حسنات، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء ومنه الإعانة، وأنت محل الإحسان فقط، إنما الفضل كله والنعمة كلها والإحسان كله أولا وآخرا من الله. اسمع نقطة أوضح، أعطى له مالا وقال عمتي تقرب إلي بمالي أقبله منك وأسيبك عليه. المال مال من؟ مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاك. هو مال الله، هو الدهولة. وقال لك يا عمتي ادهولي تاني وأنا أديك على الجزاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا مع أن المال ماله، ومع ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالعبد له والمال له والثواب منه والتوفيق والإعانة منه، فهو المعطي أولا وآخرا، وما العبد إلا محل الفضل. لما المال ماله وانت ملكه يبقى ماذا فعلت؟ وهو الذي وفقك وأعانك بأن تفعل. يقول ابن القيم فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وآخرا، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه، ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه، فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة العبد إذا تاب إلى الله أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له المحبة بالتوبة. إن الله يحب التوابين، مع أنه هو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها ثم يقبله ويحبه عليها. يقول وملأ سبحانه وتعالى السماوات من الملائكة، واستعمل هؤلاء الملائكة في الاستغفار لأهل الأرض، واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه العناية، وانظر إلى هذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم. وبعد هذا كله أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ثم بعد كل هذا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم ويدعوهم إلى سؤاله، فيقول هل من مستغفر؟ فيدعو مسيئهم للتوبة، ومريضهم أن يسأله أن يشفيه، وفقيرهم أن يسأله أن يغنيه، وذا حاجتهم أن يسأله قضاءها. كل ليلة كل ليلة كل ليلة يدعوهم إلى التوبة. وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب دعوة للتوبة. قال بعض السلف انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى، فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. تحب ربنا إزاي؟ تذكر نعم الله عليك، اقعد انت كده لوحدك مع نفسك وتذكر نعمه عليك. واحد يقول انا بجيبي 5 جنيه، دي 10، هي دي نعم ربنا عليه 10 جنيه، والتاني مع ملايين. انما النظر الى ان نعمة الله عليه في المأكل والملبس والمال فهو اضل من الدواب السائمة. نعمة ربنا مش الفلوس بس، ده الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب. لو أن الله عز وجل يحب الدنيا أو لها عنده قيمة ما أعطاها للكفرة وما أعطاها للمشركين. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، ما يستهمش. لكنها لما كانت لا تساوي أعطاها من يكره، أعطاها من يحب ومن لا يحب. فلذلك إياك أن تقيس نعم الله عليك بالمال الذي تملكه. إنما أعظم نعم الله عليك أن تكون قد عرفت الله، هذه أكبر نعمة. تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولذلك ابن القيم هينقلنا بقى لمرتبة أعلى. بعد ما قلنا ندخل على محبة الله من باب النعم، إنك تشوف إن ربنا أعطاك إيمان في قلبك، إن خلاك تستمتع بالصلاة، إن ربنا أعطاك قدرة إنك أنت تقرأ القرآن أو تحفظ القرآن، إن ربنا جعلك مسلم، أن تعتقد إن هذه النعم عظيمة عند الله. في نعمة كمان الناس في غفلة عنها، تدخل منها على محبة الله. يقول ابن القيم: وهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب فيها ازدادت المحبة وتأكدت، ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها، فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. والله سبحانه دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر. تدخل من باب حب الله من قبيل النعم التي أنعمها عليه، فإذا دخلت وأحببته يفتح عليك بابا آخر. إيه هو الباب الآخر؟ يقول: باب الأسماء والصفات. أسماء الله وإيه؟ وصفات. كل ما تعرف ربنا أكثر تحبه أكثر. كل ما ازددت توسعا في ذوي الأسماء والصفات، تعرف أسماء الله وتتأمل فيها وتتعبد بها، تحبه أكثر. شوف القيم يقول إيه: باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه خواص عباد الله وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم، ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له عنه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ. فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردى القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. إنك أنت تعرف إن ربنا اللي اداك الصحة، اداك الإيمان، اداك القلب، اداك الروح اللي أنت عايش بيها، الوجود ذاته من الله بنعم، تدخل عليه فتحبه من أجل ذلك، ثم تعرفه أنه اللطيف الخبيث، أنه الغفور الرحيم، أنه الودود الحليم، أنه الكريم الجواد، أنه السميع البصير، أنه الملك القدوس، أنه ذو الجلال والإكرام، ليس كمثله شيء. حين تدخل من هذا باب النعم وباب الكمال والجمال، قمة المحبة. إذا لم تحب فاعلم أن هذا قد طبع على قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. محسن يعطي يعني ويحسن، وفي نفس الوقت كامل في أوصافه. إذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا من الله، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعة الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. الرسول قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ما أقدرش أمدحك يا رب، لا أحصي يعني لا أستكمل ثناء بما تستحقه، لا أحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. هو ده أقصى ثناء يثنى به على الله، ما أثنى به على نفسه، وليس للبشر طاقة فوق هذا. يقول ابن القيم: وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، فإن أسماءه كلها حسنى، فإن أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كلها دالة على الأسماء والصفات، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر، إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، كل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة سبحانه وتعالى، كلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعذله وحكمته. كل كلام ده عايز مثال واحد يوضح، صح؟ مثال واحد فقط يوضح، وإن كنت الكتاب كلام ابن القيم بنصه ليس معي، في اسمه سبحانه وتعالى اللطيف، في اسمه سبحانه إيه؟ اللطيف، الله لطيف بعباده. يقول ابن القيم واللطف نوعان، ولطف الله نوعان، لطف ظاهري ظاهر، ولطف خفي، في لطف ظاهر ولطف خفي. يمثل لها ابن القيم مثال يقول فالظاهر أنك تكون سائرا في طريق ويأتي عدو ليصعقك من خلفك فتأتي الضربة في غير محلها، فهذا لطف من الله. انت ماشي في الشارع وسرحان ومش واخد بالك، وجاي عربية من وراك هتشيلك، مش شايفك خالص، فجأة هو نفسه هذا الانسان ظهرت امامه سيارة اخرى صدمته وانت عديت في سلام، مين اللي لطف بك؟ ده لطف ظاهر. مثاله مثال اوضح، انت قاعد بتذاكر على المكتب وجنبك شباك البلكونة كده، وقاعد بتذاكر، الواد طلع على المكتب وانت مش واخد بالك وبيبص من البلكونة، خلاص نزل كله، انت قمت جاري مسكت رجله، ده لطف ولا مش لطف؟ لطف ظاهر. بالليل قمت كنت نايم، قمت لقيت الانبوبة مفتوحة والمكان مليان غاز وانت قايم رايح الحمام، فمن لطف الله انك انت صحيت قفلت الانبوبة وفتحت الشبابيك وهويت الدنيا، تقول الحمد لله، ده ايه؟ ده لطف ظاهر. اما اللطف الخفي وهو اعظم، انه عند نزول المحن والفتن يلطف الله بقلبك فينزل عليه البرد والسلامة فلا تكفر ولا تفتن، ده بقى اللطف الباطن اعظم، ان الولد انت بتمد ايدك تمسكه ما مسكتوش واقع، فقلت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. من الذي لطف بك في الوقت الذي يطيش فيه العقل؟ الاخ الان ربنا سبحانه وتعالى يرجعه سالم غانم، اسمه علاء، نسال الله عز وجل ان يتقبل منه حجه وان يخلف عليه ولدا خيرا من ولده، ماشي مروح البيت، ابنه جاي هبله، بابا 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 بيجي، خبطته عربيه، شاف ابنه هو بيتداس عليه عجلات العربيه، قعد يومين ما يعرفش يقول غير الحمد لله، مفيش على لسانه غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ازيك الحمد لله، عامل ايه الحمد لله، ما قالش اكل ولا اشرب ولا حاجه، قعد يومين يقول الحمد لله. لطف من هو ده بقى؟ اللطف الباطن اللي هو اعظم، انه لطف الله بثبوت القلب تحت مجاري الاحكام، ده بس بنقول ايه لمحه من اسمه اللطيف، وانت تستطيع انك تقيس عليه. يا اخوة انا ادعوكم الى ان تتأملوا نعم الله عليكم، اظن اني بعد رمضان او في الخطبة التي بعد رمضان هنا على المنبر هنا اتكلمت في المسألة دي، مسألة شكر النعمة، ان من شكر النعمة ان تحدق قلبك وطرفك فيها، لان من لم يعرف نعمة الله لم يشكرها، هتشكر نعمة ربنا ازاي من غير ما تعرفها؟ فلابد انك حاجة تفكر تقول يا ترى ايه نعم ربنا عليا، اكتبها مفيش مانع، لتشكر الله على هذه النعم، او على الاقل تعترف بالعجز عن الشكر. يا رب انا احبك واحب شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر نعمك. امسك اسم الله اللطيف اللي لادي كده ما تروح، وقعد تأمل لطف الله بك في حياتك، انك انت كنت ماشي في طريق يودي جهنم عدل، فتداركك لطف الله ووضع في طريقك من يلتفت بك الى طريق الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لطف، لطف باطن كثير جدا. تأمل مثل هذا. يقول ابن القيم: ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفى حقه، فأعرف الخلق بالله وأحبهم له. يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلو شهد العبد بقلبه صفة واحدة من أوصافك ماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها. لو بس انت وقفت مع اسم الله اللطيف او اسمه العزيز او اسمه الكريم او اسمه الودود او اسمه القدوس او اسمه المهيمن، برضو اسم المهيمن ده له وقفات عظيمة جدا. نقول لا الساعة 10 مش وقته فعلا، نحن نحب فعلا ان نتوقف مع اسماء الله، ده شيء عظيم جدا، وخصوصا لما نسقطها على أمثلة حية من واقعنا، مش مجرد ان نعرف الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مش هي دي، مش السرد ده، وانما ان تكون الاسماء والصفات لها مقتضى وفي حياتك وموجب واثر. كما ضربت مثالا للعاصي بسرعة، أن الإنسان حين يعصي ينبغي أن يتذكر اسم الله المنتقم الجبار القهار الملك العزيز، يتذكر هذا فيخاف ويرتعب، سينتقم مني المنتقم، ثم يخاف يخاف يخاف، ثم ينزل على قلبه برد وسلام اسم الله اللطيف الرحيم الودود الغفور الكريم، فحين ذاك يبدأ يرق قلبه فيتوب إلى الله عز وجل، فيتذكر اسم الله التواب القريب الرقيب السميع المجيب، فحين ذاك يعظم في الله رجاؤه ويتسع خوفه فيحب الله. بالأسماء والصفات هكذا تسير، بالتأمل وإيقاعها موقعا منضبطا على واقع حياتك. يقول ابن القيم: ولو شهد بقلبه، لو شهد المؤمن، ولو شهد العبد المؤمن بقلبه صفة واحدة من أوصاف كمال الله لاستدعت منه المحبة التامة عليه. وهل مع المحبين محبة إلا من آثار صفات كماله، فإنهم لم يروه في هذه الدار. انت شفت ربنا؟ الرسول قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه، فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم، فلو شاهدوه ورأوا جمال ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن آخر. وإنما تفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في العلم في معرفته والعلم به، فأعرفهم بالله أشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله أعظم الناس حبا له، والخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام من بين الأنبياء أعظمهم حبا، وأعرف الأمة بالله بعد النبي أشدهم لله حبا. وهل في الوجود محبة الحق غير باطلة إلا محبته سبحانه وتعالى؟ فإذا أردت الحق فأحب الله واسمه بقلبك، كما قدمت في الأول أن هذه المحبة لا تناسب إلا النفوس الشريفة والقلوب الفاضلة، أما النفوس الدنيئة المهينة التي تحب الدنايا والشهوات فهذه لا علاقة لها بذلك، زي بعض السلف يقول ايه؟ ما لك والمحبة وانت اسير الحبة، ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة، انت مشدود بقماط الهوى الى رضاع ثدي الدنيا والقوم لم يعيروها الطرف. ده كلام ابن الجوزي بس يحتاج لترجمة. ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة، انت تتكلم في حب ربنا وانت بتجري ورا حبيت الفل وحبيت العدس وحبيت القمح، قلبك يسير وراء الجنيه اينما كان تتوده بقلبك اليه، كيف تحب الله؟ ان القوم لم يعيروها الطرف، لم يعيروا الدنيا الطرف. زي ما سمعت كلام شيخ الاسلام قال له دنيا ايه وملك ايه يا ابو ملك، احنا من ومن الملك؟ نريد الله والجنه، ما نريد ملكا، ولو اراد العباد ملكا لانتهت القضيه. نكتفي على هذا المقدار الليله، والحمد لله رب العالمين، نسال الله ان يتقبلنا.